موقع القرآن وحياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الأنفاق لفضيلة الشيخ يحيى الزوابي. والآن مع الشيخ.
يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، كل عام وأنتم جميعا بخير وسلام، وأن تكون أمتنا المسلمة كلها بخير وأمان. فهذه هي الحلقة الأولى في دورة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، هي خاصة بالمتشابهات الخاصة بالألفاظ التي وردت في القرآن الكريم. وهذه الحلقات خاصة بموقع القرآن حياتنا، هذه الحلقة وهذه الحلقات خاصة بموقع القرآن حياتنا. وقبل أن نبدأ في هذه، يعني اليوم إن شاء الله هنتكلم مقدمة في هذه الحلقات، تعريف للحلقات وتعريف بالكتاب وتعريف بالمطلوب منا والمطلوب علينا والواجبات والأشياء اللي نجهزها علشان نستمتع بهذه الحلقات وتكون لنا أكبر فائدة إن شاء الله ونستفيد منها. قبل البداية في تقديم هذه الحلقات، أحب حقيقة أن أقدم كل الشكر والتقدير للإخوة والأخوات في هذا المنتدى الكريم الذين شرفوني بانتسابي إلى هذا الموقع الذي يقوم على خدمة الإسلام والمسلمين، فجزاهم الله خير الجزاء ونفع بهم ونفعنا بهم إن شاء الله. والحقيقة أنهم بذلوا جهدا كبيرا لإقامة هذه الدورة، فكل الخير والتقدير، وجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا أجمعين إن شاء الله. ثاني شيء أحب أن أقدمه في هذه الحلقات، تقديم للحلقات، أني أرحب بكم أجمعين، أرحب بالإخوة والأخوات الذين شاركوا في هذه الدورة، والحقيقة كان لهم أيضا الفضل في إقامة هذه الدورة لما قدموه من تشجيع مستمر لي عبر اتصالاتهم بي خلال الانترنت أو بالرسائل والإيميلات اللي بعتوها لي، فجزاكم الله كل خير. وحقيقة الأخ والأخوات الذين بادروا بتسجيل أسمائهم بمجرد الإعلان عن هذه الدورة، ده يدل على إيه؟ يدل على مدى وشدة حرصهم على التعلم والاستفادة وحبهم للقرآن الكريم. لأن احنا في هذه الحلقات مش هنتكلم في أي شيء إلا في القرآن، لا يعنينا أي شيء إلا القرآن الكريم، ازاي اثبت القرآن الكريم اللي معايا، وازاي ازيد من الحفظ بتاعي، وازاي اثبت المتشابهات التي جاءت في القرآن. فحقيقة المبادرة الى هذا التسجيل وهذا السرعة ده حرص منهم على تثبيت حفظهم ونشر هذا العلم بين اهليهم وطلابهم، طبعا ابتغاء الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث اللي احب اقوله برضه ان انا شعرت بعد هذه الرسائل وبعد الاخوة اللي عملوه معانا علشان تقديم هذه الحلقات شعرت بمسؤولية عظيمة نحوكم اجمعين، لانكم الحقيقة يعني احسنتم الظن بي اكثر من اللازم. يعني اعتقد ان انا لا استحق هذا التكريم الكبير اللي جاء في رسائلكم، ولكن جزاكم الله كل خير، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم، ولا ملجأ من الله إلا إليه، فأستعين بالله وأفوض أمري إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيرا وأولا وأخيرا، وما توفيقي إلا بالله، وأعهدكم إن شاء الله أني سأبذل كل جهدي في سبيل نجاح هذه الدورة بما يحقق أكبر فائدة لكم جميعا إن شاء الله. وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وما أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله على كل حال. كذلك أنتم جميعا لكم دور في نجاح هذه الدورة، كل اللي بيستمعوا إلي الآن بأحملهم برضو أن يشاركون في الأجر والثواب وفي المشاركة البناءة في نجاح هذه الدورة عشان نحقق أكبر استفادة. بإيه؟ أولا بحرصكم على المواعيد بتاعة هذه الدورة، وإنكم يعني ما تتغيبوش ولا تتخلفوا عن أي حلقة، لأن الحلقات طبعا اللي هتقال ممكن تسمعوها في الغرف الصوتية بعد كده، أو ممكن ترفعوها من التسجيل، ولكن أنا أعتقد إن لما بيكون مباشر وأكلمكم مباشر، كنت عايز أسجل هذه الحلقات فعلا وأزحلكم، لكن لقيت فعلا والإخوة كمان ربنا يبارك فيهم بتوع المنتدى قالوا إن البث المباشر هيكون يعني كشيء حي، وإن شاء الله يكون هكذا. فحرصوكم على المواعيد وإن تكونوا في الغرفة قبل بدء الحلقة يعني بعشر دقائق، ولو إن أنا شايف النهاردة إن الإخوة والأخوات دخلوا الغرفة من بدري، فأسابكم الله كل خير. وعد أنبه على شيء برضو علشان دي النهاردة إحنا بننبه بس تنبيهات كده عشان نبقى عارفين إحنا هنعمل إيه. إحنا قلنا إن الحلقات هترتبط بصلاة العشاء بعد ساعة ونص أو ساعتين، بدل ما كل مرة نحسب هنبقى الساعة كام بالظبط، أنا بقول إن شاء الله إن خلال شهر ديسمبر كاملا هيكون الساعة الثامنة مساء، الساعة الثامنة مساء زي دلوقتي إن شاء الله هنبتدي الحلقة الساعة الثامنة مساء خلال شهر ديسمبر. قبل نهاية شهر ديسمبر بأيام هنعلن عن الموعد الجديد، ممكن يكون الساعة 8:30، ممكن يكون 7:30، ممكن نستمر على الساعة الثامنة، ولكن هنبلغ إن شاء الله في الوقت. فدلوقتي هيكون الساعة الثامنة مساء خلال شهر ديسمبر يوم السبت والثلاثاء، يوم السبت والثلاثاء. عليكم ايضا ان انتوا تراجعوا الايات كل حلقة، في نهاية كل حلقة ان شاء الله هنقول لكم ايه اللي علينا في الحلقة القادمة وايه اللي انتوا تجهزوه للحلقة القادمة، بحيث ان كنتوا تستفيدوا وتخشوا الحلقة يعني تكونوا عارفين وقاريين الحاجات دي ومراجعين، وكذلك برضو فرصة ان احنا نراجع على القرآن اللي في الآيات اللي احنا هنشير اليها، بحيث يبقى بالمرة مراجعة وتثبيت للقرآن اللي معكم، وتجتهدوا في مراجعة هذه الآيات من الكتاب. كتاب احنا طبعا عارفين ان احنا كلنا دلوقتي ان احنا بنقول دورة في كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، الأفضل ان يكون كل واحد او كل واحدة معاها هذا الكتاب علشان تحقق أكبر فائدة، وعشان تقدر تراجع على الحاجات اللي احنا هنقول عليها قبل بداية الحلقة. كذلك في أشياء إن شاء الله يعني ربنا يعيننا في إن شاء الله حاجات كثيرة ستضاف إلى الكتاب غير موجودة أصلا في الكتاب. ربنا ألهمني بعلامات كثيرة بعد طبع هذا الكتاب، فكل برضو أخ أختي يكون معاه نوتة يدون فيها الشيء اللي شاف ان هو مش موجود في الكتاب او الشيء اللي هيتقال جديد، علشان تدونوه انتوا برضو في الكتاب وتخلوا فيه ملحق في الكتاب تدونوا فيه هذه الاشياء. وانا بتكلم كده اذا كان في اي تعليق على الكلام بتاعي في اي شيء، اذا كان في عايزين حد يعمل اضافة او حد عايز يعلق تعليق معين او اي شيء شايف ان في خطأ، هو شايف ان في خطأ في الكلام اللي احنا بنقوله، فممكن ان شاء الله نجمع هذه الاشياء ومع الاخوة والاخوات في المنتدى ان شاء الله هتبقى في يعني صفحة ان احنا نكتب فيها هذه الاشياء ونحاول ان احنا نرد على هذه الاشياء او نستفيد منكم في اذا كان في خطأ فنستفيد منكم ان شاء الله. كذلك اذا كان في اضافات عندكم كمان في المتشابهات وممكن ان احنا برضو نضيف هذه المتشابهات وتبعتوا لنا هذه الاضافات بحيث ان ان شاء الله في الطبعة الجديدة ممكن تضاف هذه الاضافات في الطبعة الجديدة. المشاركات بتاعتكم ديت زي المشاركات في الندوة بالنسبة لهذه الندوة. انا عايز ايضا يعني الاخوة والاخوات يشاركوا كمان في المنتدى بفاعلية، يعني انا عايز مش مجرد ان احنا مش عايز ان احنا نكون دخلنا المنتدى علشان نسمع هذه الحلقات وفقط، لا انا عايز كمان المشاركة الايجابية. زي ما بتستفيد تفيد، تحاول انت تشارك باي علم تعلمه وباي جديد شفته اضافة عشان اسراء هذا المنتدى وفائدة تعم على المسلمين في كل مكان ان شاء الله، وبكده ينالكم الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت في الاعلان عن الدورة، لما اعلنت عن الدورة قلت ان الدورة دي ان شاء الله اللي هي الخاصة بموقع القرآن حياتنا هيكون فيها اضافات وان شاء الله هتكون مميزة عن باقي الحلقات اللي انا عملتها في اي مكان، لان طبعا كل مادة بأضيف اشياء جديدة فان شاء الله، وبالنسبة لتشجيعكم وبالنسبة للعدد اللي انا شايفه قدامي فان شاء الله انتم بتخلوني ابذل كل جهد ان شاء الله، والله فقط المستعان، والله ربنا هو المستعان ان انا اقدر اضيف لكم حاجات جديدة وكثيرة، وربنا ان شاء الله يتقبل منا جميعا. في قسم التواصل ان شاء الله اي حد عايز يكتب اي شيء ان شاء الله هيكون في قسم مخصوص المنتدى عامله اسمه قسم التواصل مع الشيخ، ان شاء الله نكتب فيه اي اضافات او اي تعليقات. بعد كده هو يعني افضل ان احنا مثلا ان احنا دلوقتي في اول شهر ديسمبر نفضل ان في نهاية كل شهر نتوقف حلقة او حلقتين بحيث ان احنا نعمل اسئلة ونعمل امتحانات للاشياء اللي احنا تعلمناها او الاشياء اللي اضفناها ونشوف المشاركات بتاعتكم ونجاوب على اسئلة ويبقى في امتحانات علشان نقدر نحدد ونشوف مين اللي ماشي معانا ومين اللي مستجيب لهذه الحلقات ومين اللي عايز اضافة جديدة وممكن اللي عايز عون مننا ان شاء الله بعد عون الله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل هذه الحلقات في نهاية كل شهر ان شاء الله. بالنسبة لموضوع مهم كمان كنت ذكرته في التنويه عن هذه الحلقات بالنسبة للإجازة في الكتاب وفي القرآن. أولا بالنسبة للإجازة في الكتاب دليل الحفاظ هي دي طبعا اللي تعنينا أكثر في هذه الحلقات، لأن هذه الدورة خاصة بكتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. في ناس يعني بيقولوا طيب الكتاب موجود ما احنا نقرأ وكفاية، فعلا اللي ممكن يقرأ ويعتني به ويشوف المتشابهات اللي فيه ممكن طبعا تفيده كويس جدا، لكن برضو الحقيقة انا لقيت لما نستمع الى هذا الشرح ونستمع لهذه الايات وهي بقولها وبشرحها يمكن التعبير في بيني وبينكم كده في الكلام ممكن يكون في إسراء في الحديث غير لما اكتب، يعني انا ما بكتب في الكتاب يمكن في حاجات ما بقدرش اكتبها، في حاجات لو كتبتها الناس يقولوا ايه الكلام اللي مكتوب ده، لان في حاجات يعني حاجات يعني علامات انا حاططها يمكن ما اقدرش اكتبها في الكتاب، ممكن انا بيني وبينكم اهوت ممكن اقولها وممكن انا يكون في اضافات. فانا اعتقد ان الدورة وفي الشرح في على النت كده بيبقى فيها اضافات وبيبقى فيها اسئله. فهو اللي بيعنينا في الكتاب زي ما قلت ان انا بعطي اجازه في هذا الكتاب لمن تفوق ولمن تفوقت. يعني بالنسبه للمتفوقين والمتفوقات بنعطيهم اجازه في الكتاب. لماذا هذه الاجازه؟ هذه الإجازة يعني بقول إن هذا الشخص أو هذا الأخ الأخ أو الأخت يمكن له أن يدرس هذا الكتاب. أديله الحق في إن هو يدرس هذا الكتاب كما أنا أدرسه الآن. وممكن يدرس عموما بقى المتشابهات في القرآن، وممكن إن هو يضيف أي إضافات يراها ويدرسها في هذا الكتاب، بكده ان احنا نقدر ننشر هذا العلم. اما بالنسبة للاجازة في القرآن، فانا شايف دلوقتي حقيقة بعد ما يعني تفهمت مع الاخوة والاخوات في المنتدى، شايف ان علشان اي شيء اي حد طالب اجازة في القرآن لازم يقرأ علي القرآن كاملا، لازم يقع على القرآن كاملا، وأقدر بذلك أشوف وأختبره وأعطيله الإجازة. شايف أن هذا يعني في هذا الوضع صعب جدا أن أنا أستمع من الجميع وما أستمع القرآن كله من كذا شخص وأعطي إجازة، لأن الوقت عندي لا يسمح في هذا الوقت. في هذا الوقت الوقت لا يسمح. ليه؟ لان انا ان شاء الله مع الدورة ديت هنعطي دورة تانية في كتاب خير معين في حفظ القرآن الكريم، لان في بعض الاخوات اخوات بالذات طلبوا مني برضو دورة في كتاب خير معين في حفظ القرآن الكريم، لان دي بقى مش هتفيد فئة معينة. يمكن الدورة اللي احنا بنعطيها دلوقتي تفيد اكثر الحفظة، يعني كل ما كان الإنسان حافظ كثير من القرآن كل ما هيستمتع في هذه الحلقات وكل ما هيستفيد أكثر. واللي مش حافظ وبيبتدي حفظ برضه أيضا هيستفيد أنه هو بيحفظ يشوف هذه المتشابهات، هيثبت له الحفظ أثناء أثناء هيحفظ له هيثبت له القرآن أثناء الحفظ. لكن كتاب خير معين ده ينفع الجميع دون استثناء، ينفع جميع المسلمين، كل إنسان يستفيد من كتاب خير معين سواء كان حافظا للقرآن أو غير حافظا للقرآن. اللي حافظ للقرآن هيستفيد منه في آداب القرآن وإزاي يحفظ تلاميذه القرآن، وفي نفس الوقت إزاي إن هو يراجع ويثبت القرآن اللي معاه. بالنسبة للأخوة والأخوات اللي لسه ما حفظوش، ازاي هنمشي معاهم زي ما انا كاتب في الكتاب بتاع خير معين، خطوة بخطوة من اول سورة الفاتحة لغاية نهاية المصحف بجداول معينة. وحنعمل برضو هنا في الموقع منهج معين لتحفيز القرآن والمراجعة على حسب كتاب خير معين. طبعا ده لا يتعارض، ده انا بأكد تاني، ده لا يتعارض مع الحلقات بتاع تحفيز القرآن في المنتدى، لأن في المنتدى يعني ما شاء الله في دورات كثيرة قائمة بها الأخوات كثيرات، فجزاهن الله كل خير. ده لا يتعارض، وكل ما نزود الخير كل ما يزداد النفع، وكل ما ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا، وإن احنا نعين بعض واحنا نعين بعض إن شاء الله على هذا العمل. انا شايف قدامي البعض بيسأل كويس برضو الاسئلة اللي بتيجي، يعني اذا كنت الاخ برضو يسيب لنا الكتابة مسموح بيها، لان في اسئلة ممكن برضو ارد عليها. ده يعني بس ايه كده نظرة خاطفة. يعني الاخت اللي طالبة ان هل يمكن تسجيل الحلقات هنا في الغرفة؟ نعم، هي ممكن انها تسجل هذه الحلقات وانا اتكلم، ممكن لها ان تسجلها، كما ان المنتدى نفسه والاخوة والاخوات القائمين على المنتدى حاليا بيسجلوا هذا بيسجلوا هذه الحلقات، وان شاء الله هتذاع وهتسجل، واي حد ممكن يدخل في اي وقت يستمع وينزلها عنده ان شاء الله. برضو في شيء ان انا عايز اقوله برضو الاخت عايزه تسجل ان شاء الله بعد التسجيل ما ينتهي للحلقة هيضاف الى الحلقة بعد ما ينتهي من الحلقة خالص ان شاء الله هنضيف لها تفسير للآيات اللي انا قلتها يعني مش تفسير الآيات اللي انا قلتها يعني فقط لا يعني لغاية لما وقفنا لغاية فين بحيث ان احنا هناخد التفسير كله بتفسير السعدي تفسير السعدي في تفسير القرآن للسعدي هو تفسير يعني ميسر ومبسط وسهل هنضيفه للحلقة هنعمل مثلا كل بعد كل حلقة لما حد يخش علشان يستمع لهذه المحاضرة المسجلة في الموقع هيلاقي فيها إضافة ما عليها ان في يعني ايه تفسير السعدي بعديها وبرضو علشان ما نضغطش على السيرفر حاليا يعني فمش عايزين ان احنا نزود في التسجيل الحالي لان ما فيش داعي تسجلي لان الاخوة بيسجلوا فمدام الموقع بيسجل ممكن تاخديها بعد كده لان احنا كل واحدة دلوقتي او كل اخ دلوقتي هيسجل هنبص هنلاقي نفسنا السيرفر يعني سقط مننا فارجو بلاش دلوقتي التسجيل والاخوات اللي بيسألوا على بداية الدورة بتاعت خير معين انتم مستعجلين ده انا لسه يعني ده لسه بفكر في هذا ان شاء الله هنعلن عنها بس بعد ما نمشي شوية في هذه الحلقات يعني ما تستعجلوش عليا في دورة خير معين بس ان شاء الله نمشي شوية في هذه الحلقات لان انا عايز حاجة وانا بقول اللي عايز هيخش في كده خير معين موضوع تاني يعني ايه يعني هيلتزم معانا بحفظ القرآن يعني اللي هيخش في دورة خير معين هقول له النهاردة عليك الصفحة الاولى بكرة هنسمع له ممكن نختبره في الصفحة الاولى الصفحة التانية الصفحة التالتة هذا كله ان شاء الله هيكون موجود الكتاب برضو في اخوة اخوات بيسألوا على الكتاب اذا كان موجود خارج مصر هو موجود في السعودية وموجود في كل تقريبا الدول العربية موجودة ولكن انا دلوقتي ما عنديش البيانات بتاعت موجودة في اني حتى في خارج مصر ولكن زي ما قلت قبل كده الكتاب موجود حاليا بالنسبة لداخل مصر يعني المكان الرئيسي في الكتاب لان طبعا يعني برضو لما اقولش الكتاب يبقى افضل يكون مع الكتاب المكان الرئيسي اللي هو الناشر مكتبة دار ابن حزم مكتبة دار ابن حزم في ضرب الأتراك خلف الأزهر في ضرب الأتراك خلف الأزهر إن شاء الله مكتبة دار ابن حزم نرجع للموضوع بتاعنا أما بالنسبة زي ما وقفنا احنا دلوقتي وقفنا على الإجازة في الكتاب أما الإجازة في القرآن أنا كنت اتكلمت قلت يعني هيبقى صعب جدا دلوقتي ولكن ممكن إن شاء الله أن نعمل لها يعني برنامج معين بحيث أن بالنسبة للأخوات الأفضل أن في أخوات في الموقع مجازات وممكن هم إن شاء الله يعطوا هذا الإجازة وبالنسبة للأسئلة والاتصالات اللي كلكم بتشاركوا بيها بتبعتولي اتصالات كتيرة وبتبعتولي يعني تشجيع وفي منكم بيبعت يعني علو همة وحاجات كويسة جدا لكن انا اعذروني ان انا لن استطيع ان ارد على كل رسالة يعني هيبقى صعب جدا طبعا لعدد كبير وانا طبعا بجهز هذه الحلقات وبعد الحلقات تانية وبراجع انا كمان القرآن فاسمحوا لي ان الحاجات المهمة اللي هي بالنسبة الحاجات اللي هي يعني كده انا بقراها يعني هو كل الرسائل اللي بتجيلي الحمد لله انا بقراها وبدعي لكل من يبعت سواء بعت شيء يعني بيمدح او بعت شيء بيعاتب او اي حاجة انا بدعي لكل من يبعت ولكن الحاجات المهمة اللي يكون فيها اسئلة او اجوبة مهمة ان شاء الله ارد عليها دي كانت بداية بسيطة لموضوع الحلقات وندخل الآن يعني ده التعريف بالحلقات هدخل الآن في التعريف بالكتاب نفسه يعني هنبتدي نعرف في الكتاب نفسه وزي ما قلت النهاردة كلها تعريف بالحلقات وبالكتاب لما نيجي نعرف الكتاب، احنا زي ما قلنا كتاب دليل الحفاظ في متشابه الالفاظ. اول شيء اقوله والله صحيح حقيقة يعني ان الله سبحانه وتعالى من علي بهذا الكتاب، والفضل والمنة اولا واخيرا لله سبحانه وتعالى. الكتاب ده يعني بدأت ما كانش كتاب، يعني مجرد افكار ومجرد علامات وضعتها لنفسي يمكن من 30 سنة وانا بحفظ القرآن وانا بسمع، عملتها لنفسي يمكن من 30 سنة، حطيت بعض هذه بعض طبعا مش كلها بعض هذه العلامات. وكنت لما بجلس في حلقة مع اولادي وبناتي او كانوا اخواتي يعني عشان اسمع لهم، كنت بعطيهم هذه العلامات اللي انا كتبتها علشان اثبت لهم الحفظ، عشان اثبت لهم الحفظ. فاستفادوا منها كتير. فلما لقيت الاستفادة ان هم ثبتوا القرآن وبعد سنين يقولوا لي والله احنا من يوم قلت لنا هذا الكلام من 30 سنة من 10 سنين مثلا احنا ما نسناهوش، فقلت علشان تعم هذا الفائدة ان انا اعمل هذا الكتاب ونحط له هذه العلامات. قبل ما اعمل الكتاب اطلعت على كتب المتشابهات اللي في الاسواق، لقيت ان كل كتب المتشابهات الموجودة في الاسواق كلها كتب قيمة وكلها كتب فيها يعني اشياء طيبة، ولكن ما لقيتش الهدف بتاعي اللي انا كنت عايز اضع في هذه في هذا الكتاب. وكنت اود يعني ان الاقي كنت اود ان الاقي كتاب بنفس التفكير بتاعي علشان يغنيني من هذا هذه المسؤولية، ولكن حقيقة لم أجد. لا وجدت حاجات كتير وحاجات مهمة جدا وحاجات مفيدة جدا، ولكن العلامات اللي أنا بضحها بالصورة اللي أنا بضحها لم أجد في كتاب هذا. فأنا استعنت بالله واستخرت الله ونزلت هذا الكتاب وقلت أشوف يعني رأي الحفاظ ماذا، وليت سميته كتاب دليل حفاظ في متشابهات الألفاظ، لأن أنا أعني في هذا الكتاب المتشابهات في الألفاظ في اللفظ اللي هو جاء في القرآن. لما لو وجدت استحسان ولو وجدت ان هو يعني فعلا افاد كثير من الاخوة والاخوات، بدأت استعين بالله ان انا ازيد في هذه العلامات. والحقيقة ليس يعني انا بقول ان انا عايز ازود العلامات، اقعد النهاردة ابص الاقي العلامات انا كتبتها. الحقيقة والله انا لغاية ما كنت بكتب الطبعة التالتة، ولعلمك يعني اللي يلاقي الطبعة التالتة لغاية اخر طبعة هم طبعات واحدة، التالتة والرابعة والخمسة والسادسة والسابعة هي نفس الطبعة، ما تقلقوش يعني. هي الطبعة الاولى والتانية هم اللي كانوا مختصرين، لكن من الاول الطبعة التالتة لو لقيت الطبعة التالتة يبقى لو عندك الطبعة التالتة هي الطبعة التالتة كويس، الرابعة هي هي، الخمسة هي هي، السادسة. فلما كنت بجتهد في زيادة العلامات كنت بجد ايات متشابهات بيحدث فيها لبس، عايز اضع لها علامات، لكن ما كنتش اعرف اعطي هذه العلامات. كنت اقعد افكر يعني طويلا ايه العلامة بتاعتها، ما كنتش اعرف. وافاجأ في وقت معين ان الله سبحانه وتعالى اعطاني هذه العلامة، واقول ازاي انا ما كنتش عارف، هذه العلامة واضحة جدا قدامي، لكن هذا توفيق من الله مش باجتهادي ولا بفضل من الله. لغاية والله الكتاب لما كان من الطبعة الثالثة كان فيه ايات ما كنتش كنت نفسي اضحها لان بيحصل فيها لبس كتير، لكن يعني مثلا زي اسمع به وابصر، ولا اسمع بهم وابصر في الكهف ومريم، امتى اسمع بهم وابصر وامتى اسمع به وابصر، عايز ادي علامة مش عارف. وفوجئت ان في الطبعة الثالثة بعد الكتاب ما دخل المطبعة جات لي العلامة وجالي هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى. وقفت الكتاب في المطبعة وقلت لهم يا جماعة انتظروا هنعطي علامة معينة، وبعت لهم هذه العلامة حطوها في مكانها. انا بقول هذا الكلام ليه؟ والله ليس يعني عشان اقول لكم، اولا مش باجتهادي، والله ده بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثانيا ان كل من يجتهد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الامر. يعني انت او انت قعدت بتشوف آية والتمس عليك هذا الامر ودخلت علشان في الكتاب عشان تجد هذه العلامة عشان ما لقيتهاش في ممكن ما تلاقيهاش في الكتاب، طب تعمل ايه؟ خلاص لا، زي ما انا حاطط هذه العلامات وهنشوف هذه العلامات وهندرس مع بعض هذه العلامات، انت برضو اجتهد في انك تضع لها علامة ما تسيبهاش. اجتهد انك تضع لها علامة واجتهد، وكل ما تجتهد ربنا سبحانه وتعالى يديك العلامة والمفتاح والرابط اللي تسبب بيه هذه العلامة. وفي نفس الوقت ما تنساناش انك تبعت لنا هذه العلامة وهذا الرابط ان احنا نضيفها بعد كده في الكتب في الحلقات في الطبعات القادمة. الشيء المهم اللي عايز معلش عفوا الاخ والاخوات اللي بيكتبوا لي رسائل حاليا قدامي، طبعا انا مركز في الكلام اللي بقوله مش قادر اقرا، فيعني معلش انا هبقى اقرا هذا الكلام بعد الحلقه، لان طبعا ما اقدرش اشغل نفسي بالقراءه حاليا وانا باجتهد معاكم ان انا ابلغ الرساله اللي انا عايز اقولها لكم. شاء يكتبوا لا يا شيخ خلي الكتابة مكتوبة وانا مش هقرأ فيها علشان ان شاء الله هنشوفها بعدين، عايز اقرأ الكلام ده كله بعدين ان شاء الله. بعد كده عايز ادي شيء مهم جدا دايما بقوله في بداية شرح الكتاب او في الكتاب نفسه. العلامات اللي انا بعطيها واللي انا قلت اجتهدت فيها محدش يعني يقول ايه العلامة ديت، العلامة دي يعني ما جاتش في اي كتب تفسير او اي كتب حاجات، لا الكلام ده كله ليس في كتب تفسير ولا ليس في اي حاجة، ده اجتهاد مني، دي علامة حطتها لنفسي او رابط حطته لنفسي ولقيته مهم او فادني فانا حطته لكم. فعايزين نبعد تماما ان هذه العلامات هي اسباب نزول او اسباب كذا او اسباب كذا من الله، لا 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 كتب التفسير دي وضع تاني والتفسير وضع تاني. انا ان شاء الله دي اجتهاد مني وليست يعني خاصة بتفسير القرآن. يعني لما هنعطي امثلة النهاردة على هذه العلامات هقول لكم، يعني هدي امثلة النهاردة ان شاء الله، النهاردة ان شاء الله هديكم امثلة على هذه المتشابهات وهقول لكم ان هذه العلامات اللي حطيتها هتلاقوها بعيده خالص عن اي تفسير للقران. طب الكتاب ماشي ازاي بقى علشان اللي عايز يبحث في الكتاب؟ الكتاب ماشي من اول المصحف الى اخر المصحف، يعني جايب انا من اول سوره الفاتحه حتى نهايه المصحف. ازاي؟ بالايات المتشابهه. الايات طبعا وزي ما قلت الايات المتشابهه اللي انا استطعت ان اضع لها علامة. في ايات متشابهة كثيرة في القرآن، ولكن ايه الفايدة ان انا اجيب لك ايات كثيرة متشابهة ومش قادر احط لك رابط لها؟ لا، انا المهم عندي اعطي لك يعني لو علامة او علامتين افضل ما اديك 10 متشابهات ومش قادر احدد لك واثبت لك هذه العلامات، لان اذا كنت عايزين متشابهات القرآن موجودة في كل الكتب اللي في الاسواق وفي النت وعلى الكمبيوتر وكل حتة هتلاقي العلامات الايات المتشابهة تجيبها بسهولة جدا، ولو دخلت في اي برنامج للقرآن هيجيب لك المتشابهات. لكن انا بعطي المتشابهات اللي استطيع ان اضع لها علامة واستطيع ان اثبت لك بها حفظك ان شاء الله. فبدأت من أول سورة الفاتحة، وبدأت بعد كده البقرة، سورة البقرة وسورة آل عمران وهكذا حتى نهاية المصحف، يبقى احنا ماشيين بترتيب سور القرآن. ثم داخل كل سورة بترتيب الآيات في السور، يعني ماسك من أول آية تاني آية تالت آية، كل آيات المتشابهة بترتيب المصحف ماشي بالترتيب. فانت ان شاء الله لو انت مثلا وقفت عند اي آية معينة وانت بتقرأ القرآن وعايز تشوف العلامة بتاعتها او متشابهة، وقفت مثلا عند الآية مثلا 30 في سورة آل عمران، الآية 30 في سورة آل عمران، هتروح داخل في الكتاب في سورة آل عمران هتشوف الآية 3 الآية 5 الآية 10 لغاية لما توصل إلى الآية 30، هتبص تلاقي آية 30 لو أنا عامل لها علامة هتجدها في الآية 30 موجودة في المكان ده وأعطيك هذه العلامة لو هي موجودة. وفي حاجة تانية بقى كمان في الكتاب، علشان الكتاب ما يبقاش ضخم جدا وما أزودش عدد صفحات ويبقى سعر غالي جدا، أنا اجتهدت في إن أنا في الآيات في الأول كل ما تيجي آية متشابهة أجيبها في أول موضع لها، يعني آية جت في سورة البقرة مثلا جبتها في سورة البقرة وجبت المتشابه لها في سورة آل عمران وسورة المائدة مثلا، ف فلما نيجي كتبتها في سورة البقرة، لما نيجي في سورة آل عمران مش هكتبها تاني، ولكن هبين لك انها جت في سورة البقرة. لما يجي في موضعها في سورة آل عمران هقول لك ارجع وانظر الى البند رقم كذا اللي هو في سورة البقرة، ترجع لها وتشوفها. لما تيجي في سورة المائدة الموضع الثالث بتاع المتشابه اللي جاء فيه هقول لك ارجع برضو لسورة البقرة، هتلاقيها في الموضع كذا، هتفتح هتلاقيها، هتلاقي فيها البقرة وآل عمران والمائدة، وهتشوف هذه الآيات، ويبقى كله ان شاء الله علشان ما نزودش ده. يعني علشان ايه؟ بنفهمك الكتاب ماشي ازاي، ما فيش تكرار. وبالنسبة للتعريف بالنسبة للكتاب ايضا، طبعا لو كل حد من حضراتكم يعني قلب في خلف الكتاب في الجلدة الخلفية للكتاب، كاتب انا كلمتين كده في تعريف الكتاب، قلت فيهم ان هذا الكتاب بفضل الله تعالى عون لكل من وفقه الله لحفظ كتابه الكريم، وان هذا الكتاب اختص ببعض الآيات المتشابهات التي يكسر الخلط بينها ويتوقف الحافظ أمامها عن التلاوة حتى يتمكن من وضع الآية الصحيحة في مكانها الصحيح، وقد يطول عليه الأمر أو ربما لا يتمكن إلا بعد الرجوع إلى المصحف. فكان هذا الكتاب بفضل الله تعالى دليلا للحفاظ على إمكان تثبيت حفظهم لهذه الآيات بطريقة سهلة وميسرة حتى لا يحدث هذا اللبس إن شاء الله. وفي الكتاب ده برضو بفضل الله ما يقرب من يمكن 2000 آية من آيات المتشابهة بالمتكررات، يعني اللي جات في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة، جميع الآيات دي تقريبا ما يقرب من 2000 آية جات في الكتاب، غير الإضافات الجديدة إن شاء الله اللي أنا إن شاء الله هشرحها لكم. وطبعا علشان يعني الاستفادة الكبيرة في هذه الدورة ابتدي اوريكم اصنف المتشابهات اللي جاءت في الكتاب او المتشابهات عموما اللي جاءت في القرآن. انا عملت لها تصنيف وعملت لها يعني شكل معين يمكن ما حدش قاله قبل كده، يعني او ما شفتش حد قاله قبل كده، تصنيف للمتشابهات. انا طلعتها من بعد ما عملت الكتاب، شفت الكتاب ده ايه المتشابهات اللي جت فيه، فلقيتها على عدة صور، على عدة صور، ويمكن انا قلتهم في 7 صور، طبعا ممكن يكونوا ازيد يعني، لكن انا بديكم امثلة. يمكن هقول النهاردة ال7 صور اللي جاءت في المتشابهات في الكتاب او هو في المصحف، وكل صورة هقولها، كل صورة من هذه الصور في المتشابهات، كل صورة هقولها ان شاء الله هعطي لها مثالين، كل صورة من هذه الصور هعطي لها مثالين، ومش لازم ادي العلامة بتاعتها، في بعض الاشياء ممكن ادي العلامة بتاعتها وممكن اشياء هتيجي في موضعها، فلما تيجي بكرة ان شاء الله الحلقة القادمة نبقى نقول العلامة بتاعتها، لكن المرة دي هديك بس الامثلة وهديك صورة من كل مثال. الصورة الاولى من المتشابهات هنشوف نلاقي ان في ايات متتالية. يعني ايات متتالية يعني جاءت في المصحف ايات متتالية، ايتين ورا بعض مثلا، او اية رقم مثلا 7 واية رقم 9 مثلا، يعني ايات متتالية يحدث فيها تشابه في بداية كل اية. تبص تلاقي الاية اولها متشابه مع الاية اللي بعديها، يعني الايتين ورا بعض مثلا بدايتهم واحدة، وده بيحصل يعني لبس بقى، لكن نهاية الآية أو بعد البداية دي هتبص ده اختلف في الأشياء اللي بعد كده، فدي بيحصل فيها نفس. احنا قلنا هنضرب مثالين في كل صورة، يبقى الصورة الأولى الايه؟ الآيات المتتالية يحدث فيها تشابه في بداية كل آية ثم تختلف في نهاية الآية، مما يحدث لبس أثناء التسميع في ترتيب هذه الآيات. إيه اللي بيحصل؟ التشابه بيحصل في أو اللبس بيحصل في إيه؟ في ترتيب الآيات. هنبص نلاقي اللي بيسمع جاب الآية الثانية قبل الآية الأولى. هنعطي أمثلة. أول مثال جاء في سورة البقرة في الآيات المتتالية التالية اللي هي الآية رقم 3 والآية رقم 4، الآية رقم 3 والآية رقم 4. هنبص نلاقي الآية رقم 2 في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعدها إيه بقى؟ الذين يؤمنون، شوف بداية الآية إيه، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والآية بعدها والذين يؤمنون، يبقى الآية الأولانية والآية رقم 3 الذين يؤمنون، والآية رقم 4 والذين يؤمنون. وده بيسبب لبس، بنبص بعض اللي بيسمع القرآن، ودي طبعا المثال ده يعني أكثره بالنسبة للمستجدين في الحفظ. انتوا طبعا الحمد لله ربنا فتح عليكم، يعني انا بقول لك هذا الكلام ليه، ورغم ان انت ممكن بتخفض، وعايز اقول حاجه ان كل الحاجات اللي بقولها ممكن كثير منكم ما بتلخبطش فيها، وممكن كثير يقول لك لا دي حاجه سهله وما تلخبطش فيها، لكن غيري بيتلخبط فيها، ممكن يستفيد واحنا بنتكلم، وممكن انت نفسك لما تيجي تسمعي لغيرك تبص تلاقيه وقع في هذا الخطا، فانت تصححي له وتدي له هذه العلامة. يعني ممكن أنت ما تستفيديش منها، ولكن ممكن تفيدي غيرك في هذه العلامة، زي الآية رقم 3 و4 زي ما قلنا. فهنبص نلاقي في بعض الإخوة أو الأخوات اللي لسه مستجدين مثلا، نقول والله ويمكن كمان اللي بيحفظوا القرآن غالب، يا جماعة القرآن غالب، لا نستخف بهذا الكلام خالص يعني. ففي مثلا ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، واحد يقول ايه الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، لا مش الذين يؤمنون بما انزل اليك، لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طب ازاي انا اتأكد من هذا الكلام؟ معلش وقفة علشان عايز اعرف الصوت مسموع ولا مش مسموع. الاخ مصطفى يقول لي صوت مسموع ولا مش مسموع، لان شايف انا فيه كلام كده. الصوت مسموع لا يا جماعة، اي حد يكتبه. طيب الحمد لله. ايه اللي يخليني اقدر ان انا ما اخطأش تاني؟ ولما نقول ذلك كتاب الله ربي في وضع المقيم، نقول الذين امنوا بالغيب، ما نقولش الذين امنوا بما انزل اليك، دي اللي ايه هنعطيها ان شاء الله في الحلقة الجاية، لانها طبعا في بداية سورة البقرة، فان شاء الله هنقولها على طول ان شاء الله في الحلقة القادمة، وممكن طبعا تقروها من الكتاب علشان ايه نجهزها. المثال الثاني لنفس الصورة الأولى، الآية رقم 11 و13 برضو في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. في الآية بقى 13 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، في الكثير يجي يقول وإذا قيل لهم آمنوا قبل ما يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا، لا الأول وإذا قيل لهم لا تفسدوا وبعد كده وإذا قيل لهم آمنوا، ونعطي العلامة إن شاء الله في موضعها وإزاي إن إحنا لا نخطأ فيها. الصورة الثانية دي خلاص، الصورة الأولى أعطينا لها مثالين، الصورة الثانية ما جاء في تسجيل بعض الآيات التي تتشابه في بدايتها، برضو في آيات بتتشابه بدايتها ونيجي نلاقي تأخرها مختلفة، زي مثلا قوله تعالى صم البكم عمي فهم، صم البكم عمي فهم دي جاءت كم مرة في القرآن؟ عايزين برضو ايه نسأل ويبقى انتوا على طول عارفين، صم البكم عمي فهم جاءت مرتين في القرآن، صم البكم عمي، والاثنين جم في ايه؟ في سورة البقرة الآية رقم 18 والآية رقم 171 في سورة البقرة. صم البكم عمي الأولانية فهم لا يرجعون، والتانية صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ازاي نقدر نفرق بينهم؟ وازاي ما وفي الكثير يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون او فهم لا يرجعون في مكان مختلف عن المكان الصحيح، وده طبعا هنعطي له المثال ان شاء الله في الحلقات ان شاء الله القادمة. المثال الثاني فيما جاء في نهاية الآيات في تنزيل الآيات اللي اختلفت فيها برضو، قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، مع قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب، فبيحصل لبس برضو أنه هو يجي في سورة المائدة يقول إنك أنت العليم الحكيم، لا إنك أنت علام الغيوب. في حاجة مهمة جدا بقى في المتشابهات هنا هنقولها، ودي الحمد لله يعني بفضل دي حاجة مهمة جدا، ان لما تيجي مثلا نقول انك انت العليم الحكيم ونيجي في سورة المائدة مثلا نقول انك انت العليم الحكيم بطريق الخطأ، ليه؟ لان انا مش عارف كم مرة جاءت في القرآن انك انت العليم الحكيم، ومش عارف كم مرة جاءت في القرآن انك انت علام الغيوب، انا بحفظ وحافظ الموقع ده، ولما نيجي في هذا الموقع بقى تردد يعني هل كذا. لكن لو انا قلت لك دي مهمة جدا يا جماعة، والله دي الحمد لله بفضل الله بتثبت القرآن، لما اجي اقول لك لا القرآن كله جاء فيه كذا كذا ما عدا في موضع واحد جاء فيه كذا. شوف بقى لما اقول لك يعني مثلا هنا لما اقول لك ان سورة البقرة دي اختصت بانك انت العليم الحكيم، ولم تجد في القرآن خالص انك انت العليم الحكيم الا في سورة البقرة، يبقى خلاص يبقى انك انت العليم الحكيم. لما تيجي في سورة المائدة مش ما نقولش انك انت العليم الحكيم، لا ما لا، يبقى التانية بقى انك انت علام الغيوب. وطبعا بندي برضو لها علامة انك انت العليم الحكيم هنا، ليه مش انك انت الحكيم العليم، هندي برضو مثال لها. لكن لما نعرف انك انت العليم الحكيم ده قول ايه؟ قول الملائكة. قول ايه؟ قول الملائكة لله سبحانه وتعالى، وهذا الموضع الوحيد الذي فيه جاء الموضع في قول الملائكة لله سبحانه وتعالى انك انت العليم الحكيم. اما انك انت علام الغيوب دي هتيجي في نهاية سورة المائدة في مشاهد يوم القيامة ان شاء الله، وهنبقى نجيلها وهنعرف. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي زي ما قلت دلوقتي آيات جاءت متشابهة في القرآن كله ما عدا في موضع واحد اللي بقول لسه عليها، أو في مواضع بسيطة يمكن تحديدها. يعني لما تيجي مواضع كثيرة في القرآن جاء فيها آية معينة أنا ما أقدرش أرجع عليها ما لها، لكن الميزة لما تيجي في القرآن كله صورة معينة ويجي في موضع واحد صورة مختلفة عنها وبيحصل فيها لبس، اقول لك لا خلي بالك دي هنا الموضع الوحيد اللي جاء فيها هذا الكلام. واحنا قلنا بندي امثلة لكل حالة، انا هدي لك مثال دلوقتي في هذا الوضع. المثال لما نيجي نقول قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والى مدين اخاهم شعيبا، جاءت كم مرة في القرآن؟ والى مدين اخاهم شعيبا، جاءت في عدة مواضع. ولكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان لما نيجي نقرا الايه والى مدين اخاهم شعيبا بعديها ايه؟ هي جاءت في عده ايات متماثله كده والى مدين اخاهم شعيبا، اما اللي بعديها الكلمه اللي بعديها فهي دي اللي بيحصل فيها لبس. فقال ولا قال، ادي الموضع اللي بيحصل فيه لبس. لا هو كل ما نيجي نقرا في القران هنقول والى مدين اخاهم شعيبا قال ولا فقال، هقعد اتذكر. لا انا مش عايزك تتذكر ومش عايزك تتردد، انا عايزك تتاكد. لما اديك العلامه وتعرف العلامه، لو انت حفظت هذه العلامه لو قلت الايه بقى وقلتها قراتها صحيحه على حسب العلامه اللي اعطاها لك، ممكن واحد يكون بيسمع معاك يقول لك لا دي كذا، قول له لا انا متاكد وما تترددش. ليه؟ لان انت عرفت العلامه، وطالما عرفت العلامه لا يمكن حتى لو حد خطأك فيها لا يمكن انت هتستمع وساعتها هتكون متاكد من الكلام بتاعك. زي ايه بقى دلوقتي بنقول والى مدين اخاهم شعيب، هي في قال وفي فقال. لكن لو انا عرفت ان كل القران جاء فيه والى مدين اخاهم شعيبا قال، كل الايات قال ما عدا في موضع واحد والى مدين اخاهم شعيبا فقال، اللي هي في سوره ايه؟ العنكبوت، في سوره العنكبوت. يبقى والى مدين اخاهم شعيبا فقال ما جاتش الا مره واحده، يبقى انت لما تعرف ان فقال في سوره العنكبوت يبقى ان شاء الله في باقي القران كله. وفي اخوه جاوبوا الحمد لله او اخوات جاوبوا اهو فقال في العنكبوت، يبقى دي الموضع الوحيد. يبقى لما تعرف القران كله والى مدين اخاهم شعيبا قال، ما تقولش بقى ايه فقال. المثال الثاني هندي مثل تاني. خلي بالكم بقى من المثال التاني اللي انا هجيبه دلوقتي. ليه بقى؟ لان ده واجب عليكم. وليه عملت ده واجب واللي قبل كده مش واجب؟ لان اللي قبل كده هتلاقوه موجود في الكتاب، لكن اللي جاي ده ان شاء الله مش موجود في الكتاب، علشان كده انا هقوله المره الجايه او لما يجي في موضوعه يعني، ولكن هيبقى واجب عليكم انكم انتم تجهزوه. فنهتم يا جماعه في المواضع اللي جاء فيها ايه واحده في القران كله، يبقى دي نهتم بيها ان شاء الله. نيجي نبص بقى المثال الثاني، قوله تعالى العليم الحكيم، ولا او عليم الحكيم، يعني العليم الحكيم او عليم الحكيم مع الحكيم العليم. يعني متى تقدم العليم عن الحكيم ومتى تقدم الحكيم عن العليم؟ طبعا في القرآن كله منتشرة وفيها يعني كلام كتير جدا وبيحصل فيها لبس جامد، ازاي تفرقي بينهم وازاي تضع لها العلامة، هي دي الواجب اللي عليكم، ومش هقوله دلوقتي ولكن عايزكم تجتهدوا فيه. المثال الثاني ده انا اعطيت له يعني عنوان كده عشان هيمر علينا دايما، طبعا ده اجتهاد مني برضو، يعني الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، ده ما جاتش بالكتاب برضو، الاكثر انتشارا والاقل انتشارا. يعني ايه الاكثر انتشارا والاقل انتشارا؟ هنيجي مثلا في ايات معينة جاءت بطريقة معينة في بعض المواضع وطريقة معينة في بعض المواضع الاخرى، ولكن جاءت مثلا خمس ست مرات بحاجة معينة وجاءت مرتين او ثلاثة بشيء معين، فيبقى الاكثر انتشارا والاقل انتشارا. ايه اللي يهمني؟ اللي يهمني الاقل انتشارا. ايه اللي يهمني؟ اللي انا عايز اثبته عندي، اللي انا عايز اثبته عندي، عايز اثبت الاقل انتشار، لان هو ده اللي انا اقدر احفظه، ولما اقول جاءت في ثلاث مواضع او اربع مواضع بس يبقى دي اقدر احفظها واقدر اثبت الكلام اللي انا ايه بقوله. طبعا الاخت اللي ردت دلوقتي، لا في ايه، هيبقى في تصحيح للكلام اللي انت بتقوليه، وهيبقى في توضيح كمان اللي كان عايزك تحضريهم، وما اقولش العليم الحكيم فقط، انا اقول عليم الحكيم او العليم الحكيم، مع امتى بنقدم العلم عموما وامتى بنأخر العلم عموما، عليم او العليم الحكيم او حكيم عليم، وازاي نعطي العلامة. فانا بقولك اجتهدي في انك تقولي لي ايه هي الاكثر انتشارا، والاكثر انتشارا دي ممكن تكون جات مثلا 10 مرات في القرآن، فمش ممكن هقولك احفظي العشر مواضع اللي جاءت في القرآن اللي هي الاكثر انتشارا، ولكن جاءت بصورة تانية اللي هي مثلا الحكيم والعليم او العليم والحكيم، جاءت بس ثلاث مرات، لا احفظي بقى الثلاث مرات او اربع مرات اللي جاءوا في الموضع ده، وهو ده اللي تحفظيه. فعايزك تحضري لي او تحضر لي الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، وايه نقدر نحددها وازاي ان احنا نقدر نحفظها ان شاء الله ونثبتها. بعد كده الصورة الرابعة، ما المقصود بالعلامة؟ طيب المقصود بالعلامة، العلامات يا جماعة اللي انا بضعها، طيب انا هندي دلوقتي مثل علشان ابين لكم ايه هي العلامة، لان في البعض بيسأل عن ايه يعني ايه العلامة. العلامة اللي انا حطيتها وابتدت فيها اللي هي زي الرابط، يعني العلامة دي زي الرابط بحطه لنفسي عشان اسبب، وانا هديكي بقى مثل وهحله لك دلوقتي علشان السؤال ده، وعلشان اقول لك ايه ازاي العلامة وازاي طالع نفسك علامة او ايه المطلوب منك لما تيجي في وقتها. مثلا الصورة الرابعة، الصورة الرابعة دي اللي حدي برضو لها المثل، وهقول لك ازاي العلامة. ايات بها تشابه مع تقديم او تأخير لكلمة او جملة، يعني هنبص نلاقي ايات متشابهة جت اولها متشابهة والاية كلها تقريبا متشابهة، ولكن جاء فيها عبارة معينة تقديم او تأخير، او كلمة فيها تقديم او تأخير، ازاي انا بقى اعطي علامة هيد بقى ازاي اعطي علامة واثبتها. هندي مثلا وهقوله المرة دي علشان اللي عايز يعرف. زي مثلا جاء في سورة النساء الاية 135، الاية 135 في سورة النساء، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نفس البداية ديت موجودة في الآية رقم 8 من سورة المائدة، الآية رقم كام؟ الآية رقم 8 من سورة المائدة، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين برضه، يبقى الاثنين اشتركوا في ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين، كونوا قوامين. المهم بقى اللي بعديها، هنبص نلاقي في النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كلمة القسط تقدمت في سورة النساء، اما في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط اتأخرت. طيب زي ما قلت اللي تسأل ايه هي العلامة وازاي نعطي العلامة، ايوه العلامة يعني ايه؟ العلامة يعني انا ازاي بقى اميز دي عن ديت، وازاي ما اقعش في هذا الخطأ مرة اخرى. والله العلامة دي بفضل الله سبحانه وتعالى والله اكثر من 30 سنة اعطيها لاخواني، ولغاية النهاردة بعد 30 سنة بيذكروني بيها، ودي كانت البداية، يمكن دي كانت البداية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ان هم ينسوها بعد كده، وانا شخصيا لا انساها ابدا. ليه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. اتهدت بصيت لقيت يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. تقدمت كلمة القسط في سورة النساء، اللي اسم سورة النساء فيها حرف الايه؟ فيها حرف السين. فيها حرف السين. يا سورة النساء اسم السورة فيها ايه؟ في حرف السين. فطبعا الجو التلات الحمد لله انا كتبتها، والحمد لله اتعرفت، والحمد لله بس الكلام ده من 30 سنة يعني، لكن دلوقتي الحمد لله الاخوة والاخوات ما شاء الله. النهاردة غير زمان يا جماعة، والله النهاردة كنزة، النهاردة والله في خير قوي 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 غير زمان. النهاردة في خير وفي اجتهاد في القرآن غير زمان جدا 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 يعني، فالحمد لله فضل الله. فالعلامة اللي انا بعطيها بقى ازاي انا ما التبسش عليا الامر بين آية النساء وبين آية المائدة، لا نقول سورة النساء اللي اسمها سورة النساء في حرف السين، اروح على طول مقدم ايه؟ قوامين بالقسط شهداء الله. اما لما نيجي في سورة المائدة اللي ما فيهاش اسمها حرف السين، نقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ايه؟ لله شهداء بالقسط، يبقى انا اخر القسط اللي فيها النساء فيها السين في حرف. هي دي العلامة يا جماعة، وده اللي انا قلت لكم عليها، ما قدرتش اقول لكم طبعا، هقول لك موضحها عشان تعرفوا ايه العلامة. دي الصورة الاولى اللي انا قلتها في المتشابهات اللي بيجي فيها تقديم او تاخير، يعني القصة دي تقدمت وتاخرت. برضو نفس العملية في سورة مثلا البقرة، في موضعين في سورة البقرة، في ايتين هنلاقي في كلمة تقدمت وتأخرت. ازاي نقدمها وازاي نأخرها؟ ودي بيحصل فيها لبس دائما دائما، الا من يعني عصم الله. الآية 35 والآية 58 من سورة البقرة. سورة البقرة الآية 35 وسورة والآية 58، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. شوف هنا بقى عملنا ايه؟ وكلا منها ايه؟ رغدا حيث شئتما. ما نجيش نقول وكلا منها حيث شئتم رغدا. اولا حيث شئتم دي غلط، لان احنا هنا في الكلام للمثنى، اسكن انت وزوجك، يبقى لازم ايه؟ وكلا منها، بس قلنا ايه؟ رغدا قبل حيث شئتما. يبقى قدمنا كلمة رغدا عما جاء في الآية 35، عن الآية ايه؟ 35. الآية 35 وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يبقى أنا أخرت كلمة ايه؟ رغدا. يبقى الأول كلمة رغدا في الآية الأولانية تقدمت، أما في الآية الثانية تأخرت. يبقى دي برضو تقديم وتأخير كلمة رغدا في الآيتين، وبيحصل فيهم لبس جديد كتير، وإن شاء الله لما نيجي في موضحة نقولها، ولا نقولها دلوقتي؟ ها؟ طبعا فيها حاجات كتير دايما كمان هنا، وكولة وفي سورة والتانية فكولة، وبرضو في سورة الأعراف فكولة. إزاي نقولها؟ نقولها ساعتها إن شاء الله. لا يعني بيقولوا نقولها دلوقتي، ماشي نقولها دلوقتي ان شاء الله، الله المستعان. يا جماعة هنا لو بصينا لهذه الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، تقدمت كلمة رغدا. ليه؟ أولا ما نقولش ليه، لأن أنا ما قلتش ليه، إن دي أسباب، وبقولتش ان ربنا سبحانه وتعالى قال كده عشان سبب كده. فلما نقول ليه يبقى ده غلط مني، لا انا بقول ازاي ادي العلامة، علشان انا بقول ادي علامة وليس هذا التفسير، وليس هذا السبب اللي تقدمت فيه كلمة رغدا وتأخرت فيه كلمة رغدا. لا انا بدي علامة. ازاي اضع العلامة؟ لما يكون الامر من الله سبحانه وتعالى لآدم ان يسكن هو وزوجه الجنة، هيخشوا فين؟ الجنة. والجنة دي فيها ايه؟ فيها رغد العيش. ومين اللي عمل رغد العيش ده؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا نقدم كلمة رغد، لان دي الجنة يا جماعة. يبقى رغد العيش فين؟ في الجنة. يبقى اقدم كلمة رغد ما ننساش، يبقى لان الله سبحانه وتعالى هو اللي اعدلهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويبقى ربنا اللي أعد هذه الجنة وفيها رغد العيش. فأول ما تلاقي الجنة لآدم وحواء ولنا إن شاء الله جميعا، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها إيه بقى، ما تقولش حيث شئتم بقى، وكل منها رغدا، رغدا تتقدم حيث شئتما. أما الآية الثانية في الآية 35 من سورة البقرة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، ما تقولش حيث شئتم بقى، ما تقولش إيه حيث شئتم. ليه؟ لأن دي مش الجنة. ده الكلام مخاطب به بني إسرائيل، مخاطب به بني إسرائيل فدخول القرية ويأكلوا منها زي ما هم عايزين، كلوا منها حيث شئتم، حيث شئتم أنتم بقى رغدا، ده حيث ما وجدتم. لكن الجنة نقدم كلمة رغدا، أما في دخول القرية لبني إسرائيل حيث شئتم أنتم، حيث شئتم، لأن ده عمل الإنسان، ده عمل الإنسان يأكل زي ما هو عايز، بس يقدم الحلال الطيب والأكل من الحلال الطيب. أما في إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله، نقدم كلمة رغدا اللي هي فيها رغد العيش، نقدم كلمة رغدا. وده الصورة الثانية، المثال الثاني من الصورة الرابعة. الصورة الخامسة يا جماعة، احنا دلوقتي وصلنا ساعة، مش عارف نستكمل ولا الحلقة قادمة ولا نكمل إن شاء الله، علشان تستوعبوا هذا الكلام نكمل الحلقة ونكتفي بساعة إن شاء الله. الأخ مصطفى رأيك إيه، نستكمل؟ طيب عايزين نستكمل، ماشي نستكمل إن شاء الله، عشان يبقى اسمنا خلصنا جميع الصور، عشان إن شاء الله لما نيجي في الحلقة القادمة نقدر إن إحنا نبتدي من الكتاب كمتشابهات. وهنا طبعا الأخت اللي كتبت لا يوجد رغدا في الأعراف، طبعا هنقولها ساعتها إن رغدا دي ما جاتش، دي طبعا هنقولها بالتفصيل. إحنا قلنا إيه، مش عايزين نتكلم دلوقتي، عشان كده ما بحبش أتكلم دلوقتي، عشان لما أقول اللي في موضحها كنت هقولها بالتفصيل، لأن رغدا دي لم تأتي إلا في صورة الإيه، بالنسبة لدخول القرية أو دخول الجنة بس. هي كلمة رغدا دي جاءت في القرآن ثلاث مرات، يعني عموما كلمة رغدا جاءت في القرآن ثلاث مرات، ولم تأتي رغدا بالنسبة للكلام نحن نقول حيث شئتم دي إلا في سورة البقرة، جاءت مرتين حيث شئتم دي بس تقدم وتأخر في سورة. أما في الأعراف ما جاتش خالص، فإن شاء الله هنقولها إن شاء الله إن شاء الله. طيب الحمد لله الأخت اللي بتخطأ فيها إن شاء الله، إن شاء الله لا تخطأ فيها إن شاء الله ثانيته إن شاء الله، وموجودة في الكتاب. الصورة الخامسة يا جماعة برضو يعني صورة كويسة جدا، نخلي بالنا منها حلوة جدا إن شاء الله، اللي هي الصورة الخامسة آيات أو كلمات اختصت بها صورة معينة في القرآن دون غيرها. يعني إيه؟ يعني آيات أو كلمات مش هتلاقيها إلا في صورة، مش في موضع كمان في القرآن، لا في صورة معينة جاءت هذه الكلام في صورة معينة ولم تأتي في صور أخرى. أمثلة زي ما قلنا، عايزين مثالين، زي مثلا صورة هود. صورة هود إن شاء الله لما هنوصل لها هنلاقي فيها حاجات في المتشابهات جاءت بطريقة مختلفة عن القرآن كله ولم تأتي إلا في صورة هود. فلما نعرف إن هذا الكلام ما جاءش إلا في صورة هود، فطبعا هتبقى إيه، مثال دقيق مش هعصر في نفسي. زي مثلا المثال الأول في هذا الموضوع، ويا قوم لا أسألكم عليه إيه، مالا أو أجرا. يعني كل القرآن حقيقي إيه، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. وكل ما نيجي نسمع هنبص ايه، هنبص نلاقي ان احنا حصل عندنا لبس. يا قوم لا اسالكم عليه مالا، ويا قوم لا اسالكم عليه ايه اجرا، هنا بيحصل لبس. لكن زي ما قلت لك ان انا لو عرفت ان في موضع ما جاش الا مره واحده وفي حته واحده، يبقى القران كله حاجه ثانيه. يبقى لما اقول هنا مثلا ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، ما جاتش الا في صوت هود، يبقى اختصت بيها صوت، وكمان مش بكل صوت هود، يعني برضه باقي يعني هو من كلام نوح عليه السلام. مالا ما جاءش الا في صوت هود في قصه ايه، نوح. لان في باقي قصص الانبياء في صوت هود برضه، ويا قوم لا اسالكم عليها اجرا. يبقى هي الايه 29 فقط في صوت هود اللي هي من كلام من كلام على لسان نوح عليه السلام الآية الوحيدة في القرآن ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. يبقى لما تيجي في أي موضع في القرآن ما تقولش ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إلا في قصة نوح في سورة هود بالتحديد، وباقي سورة هود ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا أيضا. يبقى كل المواضيع اللي بعد كده ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا ما عدا موضع واحد ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ما جاتش إلا في هود بس والباقي أجرا. المثال الثاني برضه هاخده في سورة هود فقط برضه. يعني برضه المثال الثاني هقوله بالنسبة لسورة هود. إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ جات كم سورة في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ جاءت عدة أشياء في القرآن كله. في مواضع جاء فيها إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وفي مواضع جاءت فيها إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وفي مواضع جاءت فيها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وفي إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فشوف بقى جاءت كم موضع، عذاب يوم عظيم وعذاب يوم كبير وعذاب يوم أليم وعذاب يوم محيط. طيب إزاي أقدر بقى يعني زي ما قلت هود، طب إيه هود بقى اللي اختصت بيها؟ هود سورة هود اختصت، شو اختصت ايه؟ بان لم يجد فيها، يعني سورة هود مش هقول لك بقى جاء فيها كذا، لا ده انا هقول لك ان سورة هود اختصت بان لم يجد فيها عذاب يوم عظيم. فلما تيجي تقرا في سورة هود لا ما تقولش ابدا اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لا ما فيهاش عذاب يوم عظيم، ولكن فيها عذاب، ولكن فيها باقي الصور كلها. شوف ايه بقى؟ فيها باقي الصور جميعا. خلي بالك اللي بيتكلم دلوقتي واللي بتكتب دلوقتي، انا بحدد بقول اني اخاف عليكم عذاب يوم، ما حدش يقول لي لا في عذاب في يوم كذا، لا انا بقول اهو اني اخاف عليكم عذاب يوم. فهي السورة الوحيدة اللي سورة هود التي لم يرد فيها عذاب يوم عظيم، لم يرد فيها اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ولكن جاء فيها جميع السور الاخرى التي لم تجد برضه في القرآن عموما. يعني كل الصور الثانية اللي جاءت في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير جاءت مع مين؟ مع سيدنا مين؟ هنقولها بقى في موضعها. وفي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم مع مين؟ برضه بس بسورة هود. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط هنقولها برضه مع شعيب مثلا، هنقولها في موضعها. يبقى لكن الثلاثة دولت عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أو إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أو إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لم ترد في القرآن كله إلا في سورة هود، وسورة هود لم يرد فيها بتاتا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أرجو الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا يعني ماشيين معايا ومتفاهمين ومتابعين إن شاء الله. الصورة السادسة اللي هي قبل الصورة الأخيرة، لأن احنا قلنا سبع صور. الصورة السابعة آيات يصعب على القارئ في بعض الأحيان الربط بينها يعني وبين الآية اللي بعدها. يعني في آيات في القرآن تبص تلاقي آيتين جايين آيتين جايين في انتوا بتشغلوني بالكلام معلش، آيتين جايين في الصورة مثلا آيتين متتاليتين ونقف عند نهاية الآية ومش عارف أستكمل الآية اللي بعديها، مش عارف إيه أستكمل الآية اللي بعديها. فدي لازم تضع لها رابط علشان ما يحصلش عندك هذا التوقف. وبفضل الله سبحانه وتعالى من يعني الخبرة أو من عون الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لأن أنا يعني بسمع لناس كتير، فأنا بقى بعرف إن هو بيجي عند الحتة دي وحيوقف. كمان ايضا بقى عارف ان هي عند الحته دي وهيقول آية ايه، يعني ينتقل الى مكان اخر. فعشان كده انا بضع لها علامه وبضع لها رابط في الايات اللي انا عارف ان بيحصل فيها عدم ربط بينها وبين الايه التاليه. هندي مثالين برضو زي سوره النساء، قوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ايه ضعيفه. طب الايه اللي بعدها ايه؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بنبص نلاقي إن هو انتقل بعديها إلى الآية رقم 44 من سورة برضو النساء، برضو انتقل من الآية دي يا أيها الناس، يا لا مش يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين أمنوا، يا أيها جاءت بعدها يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم. لكن الآيتين دولت فالربط بينهم صعب شوية وبيحصل إن الإنسان بيسهو. طيب إيه بقى إزاي أربط بين إن يريد الله أن يخف عنكم خلق الإنسان ضعيفا وبعدها يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إزاي؟ طبعا هقولها في موضحها إن شاء الله وحنعطي لها علامة عشان نعرف إزاي إن أنا موقفش عند هذه الآية وأستكمل الآية اللي بعدها. المثال الثاني من الصورة السادسة اللي قلنا آيتين متتاليتين يصعب الربط بينهما جاءت في صورة النساء في الآية رقم 169 قوله تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على إيه؟ وكان ذلك على الله يسيرا. الآية اللي بعدها يحصل فيها توقف طبعا مش بيحصل فيها توقف يعني بيقول كل الناس مش هتعرفها وكل الناس هتقف فيها، لا طبعا في ناس ما شاء الله حفظة ومثبتين القرآن ولا يمكن يخطأ في هذا، ولكن في بعضنا برضو بينسى شوي. فازاي اربط بين هذه الايات؟ طبعا غلط. ايوه انت صح. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول من ربكم. ازاي اربط بقى او في ناس قالوها غلط؟ يا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. بعدها يا أيها الناس قد جاءكم رسول من ربكم. إزاي أنا أربط بينهم؟ إن شاء الله هقولها في موضحها لما نيجي في سورة النساء لأن طبعا الوقت تأخرنا. السورة السابعة والأخيرة برضو من الطائف اللي قدرت أطلع بيها السورة السابعة دي إن كلمة واحدة جاءت في عدة مواضع في القرآن باختلاف في حركتها، الحركة بتاعتها مختلفة، الإعراب بتاعها مختلف. إيه الإعراب بتاعها مختلف؟ يعني كلمة جاءت في بعض الأحيان مرفوعة وفي بعض الأحيان مفتوحة وفي بعض مكسورة. طبعا دي بيحصل فيها لبس كثير، امتى نرفعها امتى نكسرها، مش عايز اخش في الاعراب لان في ناس طبعا الاعراب وحافظين حلو وكل حاجه والاعراب عندهم كويسين الاعراب فممكن ما يخطئوش، لكن انا بتكلم على ادنى مستوى. لازم انا ما ببصش، انا مش هديك اعراب، يعني انا مش هدي اعراب، مش هقول مرمومه ليه عشان اعرابها ايه ودي مرفوعه، لا ممكن اقولها بس بعد ما اعطي العلامه بتاعتها، بعد ما اعطي العلامه بتاعتها او بعد ما اعطي لها الرابط دي هنا ودي هنا ودي هنا. زي مثلا ايه بقى، ندي المثالين اللي احنا نديهم. كلمه اليتامى والمساكين، كلمه ايه؟ اليتامى. بس خلي بالنا كلمه المساكين هي دي اللي انا اعنيها. كلمه المساكين في بعض الاحيان، كلمه المساكين في بعض الاحيان جاءت المساكين وفي بعض الاحيان جاءت المساكين وفي بعض الاحيان جاءت المساكيني. فدلوقتي ازاي انا كل مره حاجة اقرا اقف ومش عارف دي جت فين ودي جت فين ودي جت فين؟ لا انا مش هنطلع مش هنخطا بعد كده ان شاء الله وهنعرف دي. اهو واحد قال مرفوعه في النساء، الله يفتح عليك، هنقول لك ما جاتش مرفوعه الا مره واحده، قالوا اخ قال في النساء، هقول لك فين في النساء هي كلمه مرفوعه ما جاتش الا في النساء. كلمه المساكين بس ما حدش يقول لا جت في حته تانية، انا بتكلم على ايه؟ كلمه المساكين التي جاءت بعد اليتامى، اليتامى وذي القربى والمساكين وابن السبيل. يعني دايما ايه كلمه مساكين اللي جاءت بعد اليتامى مباشره هي دي اللي انا اعنيها. فتبص تلاقي المساكين ما جاتش مره الا مره واحده في النساء، وهقول لك انها مرفوعه بالاجمال يعني، لكن هي مش ده السبب يعني. مش هو ده اللي اعنيه، ولكن ممكن تسهيل برضه اقول لك مرفوعه ليه. في سوره البقره برضه جاءت مره واحده المساكين وباقي القران كله مكسور خلاص. يبقى كل القرآن لما ترى اليتامى والمساكين، كل القرآن اليتامى والمساكين، لكن مرة واحدة بس مرفوعة ومرة واحدة مكسورة، أنت عليك إيه؟ مش عايزك تعرف الأماكن اللي جت فيها مكسورة زي ما قلنا، الأكثر انتشارًا والأقل انتشارًا. لا أنا مش عايز أعرف كده، أنا عايز أعرف الأقل انتشارًا. الأقل انتشارًا مرة واحدة مرفوعة في الموضع ده اللي هي في سورة النساء، ومرة واحدة منصوبة في المكان ده اللي هقوله لك في سورة البقرة، الباقي كله مكسور. زي كلمة ايه فاطر السماوات ولا فاطر السماوات ولا فاطر السماوات، برضو نفس العملية. هقول لك امتى في الاماكن اللي جات فيها مرفوعة، الاماكن اللي جات فيها مكسورة، الاماكن اللي فيها، وهي عموما عشان اقول لك حاجة واحدة كده ما جاتش. ايوة الربع ليس البر، الله يفتح عليك. دي بالنسبة لليتامى والمساكين. يعني مثلا مقول لك فاطر ما جاتش لما مين يقول لي فاطر السماوات والارض مرة واحدة جات مرفوعة فين؟ مرة واحدة جت مرفوعة في القرآن كله فاطر السماوات والأرض الوحيدة فين؟ الله يفتح عليك. السورة، السورة الوحيدة اللي جاءت فيها مرفوعة، والباقي الأماكن هنقولها. وبذلك إن شاء الله نكون انتهينا من الحلقة الأولى في دورة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. والحلقة دي كانت تقريبا يعني تقديم للحلقات وتقديم للكتاب وتعريف بالمنهج اللي احنا هنمشي عليه، وبينا الصور السبعة اللي انا حطيتهم للآيات المتشابهات. وان شاء الله هنبتدي في الحلقة القادمة في اول ما جاء في الكتاب من اول سورة الفاتحة، وبعدها من اول سورة البقرة، نجهز شوية كده آيات من اول سورة الفاتحة واول سورة البقرة. وإن شاء الله والأخوة والأخوات يعني يجهزوا بقى للحلقة القادمة ويستعدوا بمذكرة علشان الحاجات اللي احنا قلناها دي إذا كان فيها حاجات جديدة إن شاء الله يعني تكتبوها وتأيدوها. وبرضو في صفحات للواجب إن شاء الله، ان شاء الله في صفحات في الواجب ان شاء الله تطلعوا عليها عشان يبقى فيها أسئلة، وإن شاء الله تجاوبوا عليها. وربنا إن شاء الله يجازيكم كل خير، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإن شاء الله ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله زي ما قلت نحن هنضم للحلقة اللي هو التفسير، وموعدنا إن شاء الله يوم السبت الساعة 8 مساء. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الكون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الآيات. بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة
التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله واستعانة بهما هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. إنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الله، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.